بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 9،
نواصل الحديث في شرح الورقات، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي أنواع أو مراتب الرواية، وقبلها تكلمنا عن الأخبار بشكل عام. هذا اليوم ننتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة، وهو ما يسمى بالقياس. من الأدلة وهو ما يسمى بالقياس. إذن الدليل الأول هو الكتاب، والدليل الثاني السنة، والدليل الثالث الإجماع، ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى إلى الدليل الرابع وهو القياس. وقلنا أن الأدلة الأول والثاني والثالث أدلة متفق عليها، والدليل الرابع يعتبر من الأدلة أيضا المتفق عليها، والخلاف الموجود فيه خلاف مع الظاهرية، وهذا الخلاف الموجود سنتطرق له بإذن الله عز وجل. لكننا قبل ذلك قلنا أن أدلة أن المصنف رحمه الله تعالى أشار في هذه الرسالة إلى أهمية هذه الأدلة، وأن هذه الأدلة هي التي يستند إليها طالب العلم. فأول ما بدأ بدلالة النصوص، وهو يعني بذلك أدلة الكتاب، ثم انتقل بنا إلى الإجماع، ثم بعد ذلك عاد بنا إلى السنة. هذا اليوم درسنا هو القياس، والقياس في لغة العرب هو التقدير. قيل هو التقدير، وقيل هو التقدير والمساواة. والمعنى واحد. القياس في اللغة هو التقدير والمساواة، فإذن هو تقدير الشيء ومساواته، وحقيقته أنه تقدير، يعني بمعنى قاس الثوب بالذراع إذا قدره. فالقياس تقدير في الحقيقة. القياس تقدير في الحقيقة. عرفه المصنف رحمه الله تعالى، وقبل تعريف المصنف، القياس من أهم أبواب أصول الفقه، بل ومن أطول أبواب أصول الفقه، ومن أدق مسائل أصول الفقه توجد في القياس. لكننا سنقتصر بإذن الله عز وجل على ما أشار إليه المؤلف من مسائل، وإلا الكلام في القياس يحتاج إلى دورات، وليست دورة واحدة أو درس واحد. فالقياس إذن تعريفه في الإصطلاح، عرفه المصنف رحمه الله تعالى، قال: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. نحتاج إلى بيان هذا التعريف. رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فإذا هذا تعريفه عند المصنف. عرف بعبارات أخرى أن القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة، في العلة المستنبطة من حكم الأصل. فعرف إذن عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، فهذا التعريف الآخر. إذن عرف بأنه رد الفرع إلى أصله في الحكم بعلة تجمع بين الأصل والفرع، بالعلة التي تجمع بين الأصل والفرع. وعرف بأنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل من حكم الأصل. ولذلك قلنا أنه في اللغة هو التقدير والمساواة، فهو التقدير والمساواة. نأخذ مثال حتى يتضح هذا التعريف. فالمثال قياس الأرز على البر، قياس الأرز على البر في جريان الربا فيهما. العلة التي تجمعهما هي الطعم والكيل، العلة التي تجمعهما هي الطعم والكيل. طيب، إذن قال رد الفرع. الفرع هو ماذا؟ المقيس ولا المقيس عليه؟ ها، المقيس. الفرع المقيس ولا المقيس عليه؟
مقيس.
طيب، قال رد الفرع إلى الأصل، والأصل هو تمام. وفي الحكم، الحكم من حيث ماذا؟ الوجوب والحرمة، ومن حيث الربا وعدم الربا إلى آخره، بعلة تجمع بينهما. العلة هي أن تكون هذه العلة المناسبة موجودة في إيش؟ في الفرع، وموجودة في الأصل، موجودة كما سيأتي تعريف العلة بإذن الله. فالعلة التي تجمع بينهما. فنظهر أو يظهر لنا من هذا التعريف أن القياس له أربعة أركان، أربعة أركان. الركن الأول الفرع، والركن الثاني الأصل، والفرع الثالث العلة، والرابع الحكم. أحسنت، والرابع الحكم. فإذن عندنا أربعة أركان للقياس. الركن الأول، الركن الأول قلنا الفرع، وإن قلنا الأصل أولى لأن الأصل مقدم على الفرع. فالفرع والأصل والحكم والعلة. طيب، الأصل في المثال الذي ذكرته، الأرز يقاس على إيش؟ على البر بعلة الكيل والطعم، فالنتيجة ماذا؟ جريان الربا في كل منهما، جريان الربا في كل منهما. أين الأصل هنا في المثال؟ ها، البر. والفرع هو الأرز، والعلة الموجودة التي جعلتنا نقيس الأرز على البر هي الطعم والكيل، الطعم والكيل. والحكم الربا، جريان الربا في الأصل وفي الفرع، في الأصل والفرع. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد، رد إيش؟ الفرع إلى الأصل. الآن موجود عندنا فرع وهو الأرز، هذا الفرع نرده إلى حكم الأصل، نرده إلى حكم الأصل. لماذا رددنا هذا الفرع إلى الأصل؟ لأنه تجمعهما علة واحدة ظاهرة، وهي العلة، علة الكيل والوزن، عفوا الكيل والطعم، الكيل والطعم. فإذن هذا الأصل ويسمى المقيس عليه، والفرع يسمى المقيس، والحكم وهو من بيان الحرمة من حيث التحريم أو التحليل، والعلة وهي المعنى المشترك بين الفرع والأصل، المعنى المشترك بين الفرع والأصل، هذه هي العلة. إذن العلة هي المعنى المشترك بين الفرع والأصل. ما هو المعنى المشترك بين الفرع والأصل؟ ها، ما هو المعنى في المثال شباب؟ يلا شباب. هو إنه كل منهما مكيل، وكل منهما ماذا؟ مطعوم، وكل منهما مطعوم. طبعا على اختلاف في باب الربا على قضية الطعم والكيل، لكن هذا المثال على ظاهره. فنقول إذن، نقول أن المعنى المشترك بين الأصل وهو ماذا؟ الأصل وهو البر، وبين الفرع وهو الأرز، أن المعنى المشترك يعني العلة المناسبة الموجودة هي الكيل والطعم، وأننا على ذلك رتبنا حكما شرعيا هو أن الربا يجري في الأرز وهو الفرع. تمام. طيب، مثال آخر، قاسوا النبيذ على الخمر، قاسوا النبيذ على الخمر في التحريم. نحتاج أن نخرج أو نستخرج أركان القياس من هذا المثال. قالوا أولا الفرع ما هو؟
الفرع
النبيذ، والأصل هو
الخمر،
والحكم هو
الحرام،
الحكم
التحريم.
طيب، العلة الجامعة بينهما
الإسكار.
أحسنتم، الإسكار. قسنا في درس سابق، أو ذكرنا في درس سابق، قياس العبد على الأمة في تنصيف عقوبة الزنا، فالأمة ورد فيها ماذا؟ النص، ورد فيها النص. من يذكر النص؟ نسيته؟ نعم الشيخ. نعم الشيخ، على المحصنات من العذاب، تمام. هذا النص، هذا ينص على إيش؟ على تنصيف العقوبة على من؟ على الأمة. إذن الأمة تعتبر فرع، صح؟ أصل، أحسنت. إذن الأمة تعتبر أصل. طيب، والعبد لا يوجد له نص، ونريد أن نقيسه على هذه الأمة في العقوبة، طبعا نقيسه على هذه الأمة في العقوبة. فكيف، ما هي العلة الجامعة بين العبد والأمة في القياس؟ أحسنت، الرق. فكل منهما رقيق، وبالتالي يكون القياس هنا ماذا؟ أن هناك فرع وأصل وحكم وعلة وعلة. فإذا الأمر الأول، العلة الموجودة في الأرز هي الطعم والكيل، أو والعبد والأمة هي يجتمعون في إيش؟ في الرق. والنبيذ والخمر يجتمعان في إيش؟ في الإسكار، يجتمعان في الإسكار. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو يسمى قياس علة، قياس العلة، والقسم الثاني هو قياس الدلالة، والقسم الثالث هو قياس الشبه، قياس الشبه. قياس العلة ما كانت العلة تجمع الفرع والأصل في الحكم، يعني أن حكمهما واحد، حكم الفرع والأصل واحد، حكم الفرع والأصل واحد، وهو ظاهر من الأمثلة التي ذكرت سابقا، وهو ظاهر من الأمثلة التي ذكرتها سابقا. فالقياس، إذن قياس العلة ما كانت العلة، العلة ما قل ما هي العلة؟ قلنا العلة هي المعنى المشترك بين الفرع والأصل، المناسبة الموجودة بين الفرع والأصل، السبب الموجود بين الفرع والأصل، الرابط الموجود بين الفرع والأصل، كل هذا قد يعبر به، وإن كانت المعنى المشترك هو أدق التعبيرات. فإذا العلة معنى موجود هنا وموجود هنا، بالتالي تحصل من هذا المعنى وجود استنتاج ماذا؟ استنتاج حكم، استنتاج حكم. طيب، إذا القياس ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، وأقوى أنواع هذه القياسات أو أنواع هذا القياس هو قياس العلة، قياس العلة. فكما قلنا أن العلة إما أن تكون معنى مشترك أو الوصف المناسب المنضبط المقتضي للتشريع، لتشريع الحكم، وصف أو معنى أو مناسبة أو سبب إلى آخره. طيب، قياس العلة إما أن يكون الوصف موجب للحكم، أو يكون الوصف مجرد علامة على الحكم. هذه العلة، هذه العلة الموجودة قد تكون مباشرة على الحكم، الرق مباشر على إيش؟ على الحكم اللي هو التنصيف، الطعم مباشر على الحكم اللي هو جريان الربا، الأمر الإسكار مباشر على الحكم وهو ماذا؟ وهو التحريم في قضية الخمر، النبيذ، عفوا النبيذ. فإذا هذه العلة قد تكون ظاهرة ظهورا واضحا موجبا للحكم، أو تكون ماذا؟ مجرد علامة على الحكم، أو تكون مجرد علامة على الحكم. لذلك قال المصنف: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة موجبة فيه للحكم. هذه أعلى درجات أنواع القياس، أعلى درجات أنواع القياس أن تكون العلة موجبة للحكم، يعني موجبة للحكم كيف؟ يعني أن الحكم فيها ظاهر واضح، وبين الحكم في مثل هذه المسألة. طيب، النوع الثاني قال: وقياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. هذا تعريف المصنف للدلالة، قال: الدلالة هو يعني هذا الدليل أو الاستدلال بهذا الدليل على أحد النظيرين. النظيرين ما هما؟ الأصل والفرع، حسنت، الأصل والفرع. فالاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، نستدل بهذا على هذا. طيب، فإذا قياس الدلالة وهو الجمع بين الفرع والأصل بوصف متعلق بالعلة، بوصف متعلق بالعلة، ليس بالعلة مباشرة، وإن وصف يوصف به هذه العلة. يأتي المثال ويتضح إن شاء الله. قال كأن يقول أقيس النبيذ على الخمر في التحريم. طيب هذا دلالة وشي؟ تبهوا معي ترى هذا مسائل دقيقة شوي يعني. ها قال أقيس النبيذ على الخمر في التحريم، هذا الحكم وهذا الأصل وهذا الفرع، لكنه هناك ماذا قال؟ بعلة إيش؟ الإسكار. هنا قال لا، بعلة رائحة الخمر، علة رائحة الخمر، عندما شم النبيذ قال رائحته رائحة خمر. فرائحة الخمر موجبة للحكم ولا وصف للحكم؟ وصف للحكم، أحسنتم، وصف للحكم. فالرائحة هنا عفوا ليست موجبة، إنما هي وصف للحكم، وصف للحكم. هذا المقصود بالدلالة، هذا المقصود بقياس الدلالة. قياس الدلالة معناه أنه يوجد وصف من أوصاف العلة، وصف من أوصاف العلة، هذا الوصف نقيس عليه ماذا؟ نأتي بالحكم عن طريق هذا الوصف، نأتي بالحكم عن طريق هذا الوصف. فإذا اتضح الآن الفرق بينهما، عندنا قياس العلة، وقلنا أن قياس العلة تكون العلة فيه ماذا؟ موجبة للحكم، يعني ظاهرة ومناسبة للحكم. لا نشك أن مثلا هذا الرق، هذا الإسكار، هذا إيش؟ الكيل والطعم، أنهما هذه علة والسبب لهذا التحريم. لكن الدلالة نأخذ وصف من أوصاف هذه العلة، نأخذ وصف من أوصاف هذه العلة أو علامة من علامات هذه العلة، ونقول أن نقيس عليها، مثل ما قلنا أن النبيذ محرم بسبب إيش؟ الرائحة. الإسكار علة واضحة، الإسكار انتهينا منها، إسكار أقوى أنواع القياس الإسكار. لكن لو قال أنا أقيسه على إيش؟ على الوصف، وصف العلة. فوصف العلة هنا، وصف العلة هنا أن النبيذ له رائحة تشبه رائحة الخمر، فانقاس عليها. طيب النوع الثالث، حتى ما يتشعب الموضوع، النوع الثالث قياس الشبه. قياس الشبه عرفه المصنف، قال قبل ذلك قال ماذا؟ أن تكون العلة دالة على الحكم، هذا في قياس الدلالة، ولا تكون موجبة للحكم، ولا تكون موجبة للحكم، يعني ليست مباشرة في بيان الحكم، ليست مباشرة في بيان الحكم. النوع الثالث قال وقياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. فإذا النوع الثالث هو الشبه، قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين ماذا؟ بين أصلين، إما يتبع هذا الأصل أو يتبع هذا الأصل، فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. إذن قياس الشبه عرفه المصنف بأنه الفرع المتردد بين أصلين. مثاله العبد، نرجع لمثالنا السابق حتى ما نبعد نكثر الأمثلة وتتشتت الأذهان. فقال العبد، وتعرفون هل العبد يملك بالتمليك، يعني عندما يشتري هل يملك هذه السلعة أو لا، وهل إذا قتل العبد فيه الدية أو لا. متردد بين أصلين، والأصل الأول ما هو؟ الأصل الأول أنه يلا يا شباب، الأصل الأول أن العبد حر، ينقاس على إيش؟ على الحر، وبذلك إذا انقسناه على الحر ماذا يحصل؟ يملك، وإذا قتل ماذا؟ وإذا قتل تدفع له الدية. طيب والأصل الثاني قال المال، نقيسه على إيش؟ على المال، أن العبد لماذا؟ لأن العبد ماذا؟ مملوك. فهل العبد مال أو إنسان؟ إنسان حر أقصد. فإذا قسناه على إنسانيته أن العبد يشبه الحر، الشبه انتبهوا، أن العبد يشبه الحر، نقول أنه إنسان، وبالتالي ماذا؟ يثاب ويعاقب، ويحصل ماذا؟ له التمليك، يحصل له التمليك، ويحصل أنه ماذا حصل له؟ أنه إذا قتل أديت ديته. طيب إذا نظرنا له من الجانب الآخر أن العبد ماذا؟ مال ومملوك لسيده، فيشبه ماذا؟ يشبه ماذا؟ أنه يباع، وأنه يورث، وأنه يوهب، وبالتالي لا تنازعه ماذا؟ تنازعه أصلاني، تنازعه أصلان. الأصل الأول أنه يلحق بإيش؟ بالحر، والأصل الثاني أنه يلحق بالمال. فما كان أقرب له ما يكون ماذا؟ يكون العبد، عفوا، يكون القياس يصار إليه لما هو أقرب في الشبه. فالعبد فرع أشبه الحر فيملك وفيه الدية، وأشبه المال فلا يملك وليس فيه الدية. قال المؤلف: فيلحق بأكثرهما شبها وهو إيش؟ يلحق بأكثرهما شبها وهو إيش رأيكم العبد؟ لا ما قلنا نصفنا عليه العقوبة وفعلنا ماذا؟ ها يلحق بالمال، يلحق بالمال لأنه يملك لأن العبد يملك لسيده فيلحق بالمال. طبعا في مسألة ماذا؟ في مسألة الدية هذا موضوع آخر، لكن في مسألة الحرية أنه يلحق بإيش؟ يلحق بالمال، فيلحق بأكثرهما شبها. الشاهد من هذا المثال أن الفرع عندنا متردد بين أصلين، أن الفرع هنا متردد بين أصلين. طبعا وهذا النوع من أنواع القياس من أضعف أنواع القياس، وهو ما يسمى بقياس الشبه. نعم، بقياس الشبه متردد بين أصلين: الأصل الأول إلحاقه بالحر، والأصل الثاني إلحاقه بالمال. إلحاقه بالمال، فعندنا أصلين: الأصل الأول الحرية، والأصل الثاني المال. والعبد يتنازعه هذان الأصلان، يتنازعه أنه إنسان يثاب ويعاقب ويؤمر وينهى، وبالتالي هل يلحق بهذا الفرع بهذا الأصل، أو أنه إنسان أيضا يباع ويشترى ويورث ويوهب، هل يلحق بالمال مثله مثل المال؟ لذلك قال المصنف: فيلحق بأكثرهما شبها. فإذا نظرنا إلى أبواب الفقه في العبد فنجد أنه يباع، نجد أنه يورث، نجد أنه يوهب، نجد أنه أحكامه كثير من أحكام التي تتعلق بإيش؟ بالمال، وبالتالي يلحق بهذا وهو المال. هذا التقسيم الأول. قال المصنف: إذن القياس هو رد فرع، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في إيش؟ في الحكم. وقلنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يلا أعطونا الأقسام عشان شوي تنشطون. القسم الأول شيخ قياس العلة، والقسم الثاني الدلالة، والثالث الشبه. وقلنا أن أقوى هذه الأنواع هو نوع العلة. لماذا قلنا أن العلة هي أكثر أو أقوى أنواع القياس شيخ؟ مو أحسنت، موجبة للحكم. ما معنى موجبة للحكم؟ ها؟ أن العلة مباشرة، أن العلة مباشرة. طيب ما الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة؟ ترى اختبار سريع هذا. يلا، ما الفرق بين قياس العلة والدلالة؟ لا ما باثنين ثلاثة كلهم هم اللي يجاوبون. يلا يا شباب، العلة والدلالة. قلنا العلة أقوى أنواع القياس، والدلالة الذي يليه، لكن ما الفرق بينهما؟ أن هذا موجب للحكم مباشرة وهذا وصف. أحسنت، وصف. وضربنا الأمثلة على ذلك. بقي عندنا أو ننتقل بعد ذلك إلى شروط القياس. ترى أنا قريت عنك اليوم، تفضل أقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا.
لا أقرأ أول ما بدأنا لنا. وأما القياس:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم.
إذن هذه بدأ الآن في الشروط، بدأ في الشروط وجعل لكل ركن من هذه الأركان شرط واحد، مع أن الشروط أكثر من شرط، لكنه أخذ ما يجمع هذه الشروط ويبين هذه الشروط. فقال: شرط الفرع، وهو الركن الأول، قال: شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. وهذا ظاهر في بيان أنواع القياس، أن إيش أن القياس ينقسم إلى قياس العلة، وهذا المقصود فيه بهذا الشرط أو الدلالة، أن يكون مناسبا للأصل، أن يكون القياس عفوا أن يكون الفرع مناسبا للأصل في إيش؟ في الحكم وفي العلة المستنبطة منه، وفي العلة المستنبطة منه، بمعنى أن يكون أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في إيش؟ في الأصل، لأن الأصل لم نجعله أصلا إلا لوجود وجود مناسبة بينه وبين الفرع، وهذه المناسبة هي العلة الموجودة في بينهما، هي العلة الموجودة بينهما. إذن قال أن يكون مناسبا للأصل، فيكون العلة الموجودة في الأصل في الفرع، عندما قلنا أنه يشتركان في معنى واحد، أن يكون هذا الاشتراك مناسبا، لا يكون هذا الاشتراك ماذا مستحيلا أو بعيدا أو غير مناسب لهذه العلة، فيكون مناسبا للأصل، وهو أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، كما هي موجودة في الأصل. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى قال إن من شروط الفرع مساواة علته لعلة الأصل، وهذا يرجعنا إلى التعريف اللغوي الأول أنه ماذا التقدير والمساواة، ومساواته أيضا في حكمه لحكم الأصل، ومساواته لحكمه حكم في حكم الأصل. فإذا شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في العلة والحكم، في العلة والحكم، أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، ما نجعل هناك أصل إلا فيه علة، لكن هل هذه العلة تنطبق على ذلك الفرع أو لا؟ هذا هو جواب السؤال، هل تنطبق هذه العلة الموجودة في الأصل، يعني الأصل عندنا الآن الأصل فيه علة، هذه العلة والمناسبة ننقلها أو نقول أنها تناسب الفرع أو لا تناسب الفرع؟ فالمراد من قول المصنف أن يكون مناسبا للأصل أن تكون العلة التي ذكرناها، وهي ماذا؟ وهي مثلا الإسكار أو الرق أو الطعم الموجودة في الفرع، هي نفسها العلة الموجودة في الأصل ولا لا؟ هذا المراد المؤلف من هذا الكلام. ولذلك قال الشوكاني هي أن تتساوى العلة الموجودة في الفرع مع العلة الموجودة في الأصل، وأن يتساوى الحكم الموجود في الفرع مع الحكم الموجود في الأصل. لا يمكن أن نأتي بعلة في الأصل ونأتي بإيش؟ بعلة في الفرع ثم نخلفهما في الحكم، فنقول هذا حكمه الوجوب وهذا الفرع حكمه ماذا؟ حكمه الندب مثلا، فلا بد أن تتساوى العلة وتتساوى يتساوى ماذا؟ الحكم كما سيأتي. هذا شرط الفرع. شرط الأصل قال أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، هم متخاصمين على المسألة الآن، فلا بد أن يكون الدليل متفق عليه، لا تقول لي والله هذا الدليل منسوخ وأنا ثم آتي وتقول تنقيس لي على منسوخ، أو هذا الدليل ماذا مثلا ضعيف وتنقيس على هذا الدليل وأنا لم أوافقك على ضعفه وتنقيس على هذا الدليل، فلا بد أن يكون الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الأصل ثابت بدليل نتفق عليه، نتفق على هذا الدليل، وإذا اتفقنا على هذا الدليل بالتالي يكون هو الفيصل في هذه المسألة حتى نقيس عليه. ثبوت الأصل كما لا يخفى عليكم يكون عن طريق أن يكون عن طريق دليل ثابت بواسطة الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. طيب أو القياس؟ لا، لأن النزاع كله موجود وين؟ في القياس أصلا، النزاع موجود في القياس. فإذا عندنا ثبوت الأصل يكون بالكتاب ويكون بالسنة ويكون بالإجماع، فإذا أثبتنا الأصل أن هذا الأصل صحيح وثابت بالكتاب وثابت بالسنة أو ثابت بالإجماع، واتفقنا على أن هذا النص صحيح، هذا الأصل، نبدأ الآن نقيس عليه ماذا؟ نقيس عليه الفرع. إذن أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع. مثال ما هو ثابت بالإجماع، أجمع العلماء على أن الماء المتغير بنجاسة يحرم استعماله، كذا هذا محل إجماع. قال أجمع العلماء على أن الماء المتغير بنجاسة يحرم استعماله، فيقاس عليه الخل المتغير بنجاسة، يقاس عليه الخل المتغير بنجاسة، فهنا الأصل هو الماء، ثبت حكمه وهو ماذا؟ وهو نجاسته عند تغيره بالنجاسة بواسطة الكتاب الإجماع. زين منتبه معي أشفت، جزاك الله خير. فبواسطة الإجماع، فنلحق به ماذا؟ الفرع، وهو الخل. واضح المثال يا شباب ولا عيدة مرة ثانية؟ فإذا قلنا أن الأصل يثبت في أمرين، يثبت في كم؟ في أمرين. الأول الأصل، الأصل الآن عندنا شرط أن يكون الأصل ثابتا. الأول ثبت عندنا الأصل بإيش؟ بالكتاب والسنة، أو بالإيش؟ بالإجماع. وقلنا أن هذا المثال يدل على أنه ثابت بالإجماع. إذا قلنا ماذا؟ أجمع العلماء على أن الماء المتغير، هذا الماء متغير، إذا تغير هذا الماء بنجاسة هل يحل استعماله أو يحرم استعماله؟
يحرم
استعماله. طيب انتهينا من الماء، هذا أصل، وهذا الأصل ثابت بإيش؟ بالإجماع. طيب نقيس عليه هذا الخل، ها؟ نقيس عليه هذا الخل الذي حصل فيه ماذا؟ تغير بنجاسة فيحرم استعماله، فيحرم حينئذ استعماله. عندنا الأصل ثبت حكمه بالإجماع، والفرع يقاس عليه وهو الخل، فألحقنا به الفرع وهو الخل بواسطة الإجماع. هذا مثال، مثال النص. طيب حتى يكون المثال أتضح، إذن عندنا بالنص أو بالإجماع. مثال النص، كما تعلمون أن الخمر حرمت بدلالة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى الآن ما جاء الحكم، ها؟ فاجتنبوه هذا هو الحكم. فالأصل ثابت عندنا بإيش؟ بالنص. أحسن، ثابت عندنا بالنص. فقسنا عليه النبيذ، قسنا عليه ماذا؟ النبيذ. والنبيذ يكون ماذا؟ المقيس على المقيس عليه وهو الأول. إذن إما أن يكون الأصل ثابت بالنص أو ثابت بالإجماع، وثم بقية الأمور تأتي على قياس الفرع على الأصل. مرة أخرى إذن نقول شروط القياس: شرط الفرع أن يكون مناسبا للحكم، طيب، وشرط الأصل أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة، ثابتا بنص أو إجماع، ثابتا بنص أو إجماع.
قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. قال: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة.
طبعا من أدق المسائل مسألة العلة، من أدق المسائل في القياس مسألة العلة. أما الأصل فهو ظاهر والفرع معروف، لكن العلة هي التي تجمع بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فلا تنتقض لفظا ولا معنى. معنى هذا الكلام أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. والمراد بالمعلولات هنا هي، ها يلا، الصفات؟ لا، ليست الصفات، الأسباب، ليست الأسباب، اسمحوا لنا، هي الأحكام المعللة بالأسباب أو بالصفات أو بما ذكر الأخ، فهي الأحكام المعللة. الحكم، حكم النبيذ حرمناه بسبب علة، وهذه العلة الإسكار. فالمعللات أو المعللات، المعللات هي الأحكام المعللة بهذا السبب. فإذا المراد المصنف رحمه الله تعالى من شرط العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها، في جميع معلولاتها، فلا تنتقض لفظا ولا معنى. مضطردة يعني أنها متى ما وجدت العلة وجد، ها، وجد الحكم. كلما وجدت العلة وجد الحكم، لا يمكن أن تتخلف أو يتخلف الحكم عن وجود العلة أو العلة عن وجود الحكم، فالحكم يدور مع علته، يدور مع علته. فقلنا كما ذكرنا، قلنا المراد أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، والمراد بالمعلولات الأحكام المعللة بها، بهذه العلة، الأحكام التي أصدرناها على النبيذ، وأصدرناها على العبد، وأصدرناها على من الآخر؟ على الخل، وأصدرناها على الأول منه الأرز. فهذه الأحكام التي أصدرناها إنما أصدرناها بسبب ماذا؟ بسبب أنه توجد علة مضطردة، أنها توجد علة مضطردة. الأمر الآخر لا تنتقض هذه العلة لفظا ولا معنى. قالوا أن انتقاض العلة لفظا أو معنى هذا ما يسميه الأصوليون يسمونه بقوادح القياس، بقوادح القياس، وهو نوع من أنواع القوادح، وما يسمى بالنقض يسمى بالنقض. ومعناه أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد الحكم، توجد الوصف ولا يوجد ولا يوجد الحكم. مثاله قلنا أن الخمر حرام لعلة الإسكار، ومن به غصة، تعرفون إذا غص الإنسان يشرب، أو قيل طبعا أنه يشرب بقدر دفع هذه الغصة، بدفع هذه الغصة، فإذن الخمر حرام لعلة الإسكار. الحكم ما هو الحكم؟ حرمة الخمر، والسبب الإسكار. ومن به غصة يجوز له شرب الخمر. تناقض الحكم ولا ما تناقض؟ أصبح عندنا إذن نقض، وهو ما يسمى قادح من قوادح القياس النقض. فالخمر حرام لعلة الإسكار، ومن به غصة جاز له أن يشرب الخمر. وجدت العلة وهي الإسكار، ولم يوجد ماذا؟ الحكم، وهو التحريم، فأصبح عندنا ما يسمى بالنقض. فهذه ماذا؟ هذه العلة غير مضطردة. لو كانت مضطردة لأخذنا الحكم واحد، فكان تحريم هنا والتحريم هنا، لكنها غير مضطردة. فيجوز لمن به غصة أن يشرب الخمر، وهذا يسمى النقض من جهة اللفظ، هذا يسمى النقض من جهة اللفظ. لعلها واضحة المسألة. إذن مرة أخرى نقول أن العلة اشترط فيها ماذا؟ قال المصنف يشترط فيها أن تكون مضطردة. معنى مضطردة أنها متى ما وجدت وجد الحكم، متى ما وجدت العلة لا بد أن يوجد الحكم، وإذا لم يوجد الحكم فتسمى يسمى نقض، يسمى نقض. والنقض قادح من قوادح القياس، قادح من قوادح القياس. ومثاله ظاهر في قضية الخمر حرام لا يجوز شربها، وتجوز لمن به غصة لدفع هذه الغصة، فاختلف الحكم. هنا الحكم حرام، وهنا الحكم ماذا؟ الجواز. معنى العلة، العلة واحدة، فأصبح عندنا يسمى نقض. وقلنا أن هذا النقض هو يعتبر ماذا؟ يعتبر قادح في القياس، بغض النظر عن الحكم الآن يجوز أو لا يجوز، لكنه من ناحية القياس لا يسمى قياسا مضطردا، قد يسمى قياسا عكسيا، عفوا يسمى قياس لكنه ليس قياسا مضطردا، أما القياس العكسي له مسألة أخرى. طيب، قال فلا تنتقض لفظا كما ذكرنا ولا معنى. إذا لم إذا انتقضت لفظا معناها أنها انتقضت أيضا في نفس الوقت في المعنى. قال ومن شرط الحكم، هذا الركن الرابع من أركان القياس، الركن الرابع من أركان القياس الحكم، ومن شرطه أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يتطابق الحكم مع العلة في النفي والإثبات. والمراد بالحكم حكم الأصل من حيث صحة الحاق الفرع به بسبب العلة، المراد حكم الأصل، لأن الفرع إلى الآن ننشئ له حكم، الفرع ننشئ له حكم قياسا على حكم الأصل، لكن الشرط هنا مراد المصنف هذا الشرط ينطبق على من؟ على حكم الأصل، على حكم الأصل. قال المصنف ومن شرطه أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، في النفي والإثبات، إذا كان منفي فيكون منفي، وإذا كان مثبت فيكون مثبتا. والمراد بالحكم حكم الأصل من حيث صحة الحاق الفرع به بسبب تلك العلة. طيب، معنى آخر أن المراد به التساوي في الحكم بين الأصل والفرعي، فلا يصح أن نقيس حرام على مباح ولا واجبا على مندوب. نأخذ مثال يوضح هذا الكلام، قد يكون الكلام هذا غير واضح لكن المثال يوضحه. دخول المسجد وتقديم الرجل اليمنى ما حكمه؟ مباح، مندوب، سنة، مندوب. إذن دخل الرجل وقدم رجله اليمنى فقال الدخول هذا أو التقديم هذا مندوب. نقيس عليه من دخل الحرم وقدم رجله اليمنى قال الحكم ماذا؟ مندوب. طبعا هذا القياس إذا اختلف الحكم، قال الحكم واجب. لماذا؟ قال لأن الحرم أعظم من المسجد. طبعا هذا قياس صحيح ولا لا؟ لا هذا القياس غير صحيح، لكنه ماذا؟ اختلف الشرط ولم يتساوى الحكم حينئذ، اختلف الشرط ولم يتساوى الحكم حينئذ، فما دام أنه مندوب لابد أن يكون الآخر أيضا مندوب، ولو كان واجبا لابد أن يكون الفرع ماذا؟ واجبا. فالأصل عندنا أنه دخل برجله اليمنى على أنه ماذا؟ مندوب، هذا حكم، حكم إيش الأصل؟ الفرع لا يخالفه أبدا، الفرع لا يخالفه، ولذلك قال المصنف ما قال ماذا؟ قال أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، كذلك مثل العلة في ماذا؟ الندب والوجوب، مثل العلة في التحريم والكراهة، مثل العلة في كل هذه الأحكام. فلا بد أن ينطبق هذا الحكم ما دام أننا قلنا دخول المسجد، دخول المسجد بالرجل اليمنى مندوب، فكذلك دخول الحرم بالرجل اليمنى مندوب، ولا نقول وجوب لأننا عللنا بعلة خارجة بعيدة عن إيش؟ عن الموضوع، أن الحرم مثلا أعظم والمسجد أقل حرمة من الحرم، فبالتالي جعلنا لهذا حكم ولهذا حكم، فأصبح القياس هنا قياس غير منضبط وغير صحيح، هذا القياس غير صحيح. ومعنى كلام المؤلف أن العلة إذا كانت نفيا كان الحكم نفيا، وإذا كانت إثباتا كان الحكم ماذا؟ إثباتا. قال والعلة هي الجالبة للحكم، يعني بسبب العلة بنينا ماذا؟ الحكم، بسبب العلة أظهرنا وأصدرنا هذا الحكم من حيث الوجوب، الحرمة، الندب، الإباحة إلى غيره من الأحكام. والحكم هو المجلوب للعلة، والحكم هو المجلوب للعلة، يعني هو المستفاد من إيش؟ من العلة، الحكم هو المستفاد من العلة. فإذا مرة أخرى نقول القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما، و تجمعهما في إيش؟ في الحكم، وأنه ثلاثة أقسام: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. وقلنا أن الفرق بين هذه الأنواع أن الأول هو أقوى أنواع القياس وهو المراد بالقياس، والنوع الثاني يليه بالمرتبة، والثالث هو أضعف أنواع القياس. والعلة قلنا هي المعنى المشترك بين الفرع والأصل، وضربنا لذلك عدد من الأمثلة. وأما الشروط فإن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، مناسبا من أي ناحية؟ من ناحية العلة. ولذلك رجع المؤلف حتى أنه في الأخير قال والعلة هي الجالبة للحكم، كان المفترض أن تكون هذه العبارة بعد أن تكون سابقة لا تكون خاتمة، فقال إذن مناسبا للحكم، والفرع أن يكون ثابتا، عفوا، والأصل أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، ثم العلة لا بد أن تكون مضطردة في معلولاتها، والحكم أن يكون ماذا؟ موافقا نفيا وإثباتا، وجوبا وحرمة وندبا وكراهة إلى آخره من هذه الأحكام المتعلقة بالقياس. هذا على وجه الاختصار وفك لرموز ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وإلا فإن أهل الأصول يطيلون الكلام في قضية القياس. بقي نقطة نشير إليها، إلى أن القياس حجة معتبرة ودليل معتبر عند جماهير العلماء، ودلت على ذلك الأدلة الكثيرة، وأخذنا طرفا منها في الدروس السابقة، ولعل بعضكم يذكر لي دليلا واحد إذا ما نسيته، وهو دليل أبو موسى، أحسن، دليل أبو موسى الأشعري، الفهم، ودليل أيضا آخر دليل معاذ رضي الله عن الجميع، قال ماذا فإن لم تجد في كتاب الله، فماذا قال؟ قال نسيته، ها، فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال ماذا؟ أجتهد رأيي. طبعا قالوا أن هذا المراد به الاجتهاد، لكن القياس نوع من الاجتهاد، أو هو اجتهاد في الحقيقة، نعم، وكذلك هذا أيضا قياس. وقياس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صاحب الذي جاء يقول أن ابنه ماذا؟ ها؟ لا ابنه اختلف لونه، قال لعله جذبه ماذا؟ عرق، أليس لك ابن كذا وكذا، حتى قال له ماذا؟ قال له لعله جذبه عرق. تفضل يا شيخ. البقية كثيرة جدا ألفت فيها المؤلفات، وهي عدم مناسبة العلة وكثير من اختلافها في الوقت واختلافها في الحكم، كثيرة من العلل، وحقيقة ما تطرقت لها في هذا المكان لأن المؤلف لم يذكر إلا علة واحدة أو عفوا قادح واحد، وهو قادح النقض، وهو من أهم القوادح، وهو من أهم القوادح. قد تكون القوادح الأخرى متفق عليها، وقد تكون أيضا القوادح كثير منها مختلف فيه، قد يعتبر وقد لا يعتبر. لذلك ما أحببنا أن نشير إلى هذه القوادح لأنها قد تشتت أو لا تكون محل اتفاق في جميع المسائل الموجودة في القياس. لكن النقض هو من أهم قوادح القياس، أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فبهذا ننتهي من باب القياس، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي ابن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 9،
نواصل الحديث في شرح الورقات، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي أنواع أو مراتب الرواية، وقبلها تكلمنا عن الأخبار بشكل عام. هذا اليوم ننتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة، وهو ما يسمى بالقياس، من الأدلة وهو ما يسمى بالقياس. إذن الدليل الأول هو الكتاب، والدليل الثاني السنة، والدليل الثالث الإجماع، ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى إلى الدليل الرابع وهو القياس. وقلنا أن الأدلة الأول والثاني والثالث أدلة متفق عليها، والدليل الرابع يعتبر من الأدلة أيضا المتفق عليها، والخلاف الموجود فيه خلاف مع الظاهرية، وهذا الخلاف الموجود سنتطرق له بإذن الله عز وجل. لكننا قبل ذلك قلنا أن المصنف رحمه الله تعالى أشار في هذه الرسالة إلى أهمية هذه الأدلة، وأن هذه الأدلة هي التي يستند إليها طالب العلم. فأول ما بدأ بدلالة النصوص، وهو يعني بذلك أدلة الكتاب، ثم انتقل بنا إلى الإجماع، ثم بعد ذلك عاد بنا إلى السنة. هذا اليوم درسنا هو القياس، والقياس في لغة العرب هو التقدير، قيل هو التقدير وقيل هو التقدير والمساواة، قيل هو التقدير وقيل هو التقدير والمساواة، والمعنى واحد. القياس في اللغة هو التقدير والمساواة، فإذا هو تقدير الشيء ومساواته، وحقيقته أنه تقدير، يعني بمعنى قاس الثوب بالذراع إذا قدره، قاس الثوب بالذراع إذا قدره. فالقياس تقدير في الحقيقة، القياس تقدير في الحقيقة. عرفه المصنف رحمه الله تعالى، وقبل تعريف المصنف، القياس من أهم أبواب أصول الفقه، بل ومن أطول أبواب أصول الفقه، ومن أدق مسائل أصول الفقه توجد في القياس. لكننا سنقتصر بإذن الله عز وجل على ما أشار إليه المؤلف من مسائل، وإلا الكلام في القياس يحتاج إلى دورات، وليست دورة واحدة أو درس واحد. فالقياس إذن تعريفه في الإصطلاح، عرفه المصنف رحمه الله تعالى، قال: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، نحتاج إلى بيان هذا التعريف. رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فإذا هذا تعريفه عند المصنف. عرف بعبارات أخرى أن القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة, في العلة المستنبطة من حكم الأصل. فعرف إذن عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. فهذا التعريف الآخر. إذن عرف بأنه رد الفرع إلى أصله في الحكم بعلة تجمع بين الأصل والفرع, بالعلة التي تجمع بين الأصل والفرع. وعرف بأنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل, من حكم الأصل. ولذلك قلنا أنه في اللغة هو التقدير والمساواة, فهو التقدير والمساواة. نأخذ مثال حتى يتضح هذا التعريف. فالمثال قياس الأرز على البر, قياس الأرز على البر في جريان الربا فيهما. العلة التي تجمعهما هي الطعم والكيل, العلة التي تجمعهما هي الطعم والكيل. طيب, إذن قال رد الفرع. الفرع هو ماذا؟ المقيس ولا المقيس عليه؟ ها, المقيس. الفرع المقيس ولا المقيس عليه؟
مقيس.
طيب, قال رد الفرع إلى الأصل, والأصل هو تمام. وفي الحكم, الحكم من حيث ماذا؟ الوجوب والحرمة, ومن حيث الربا وعدم الربا إلى آخره. بعلة تجمع بينهما. العلة هي أن تكون هذه العلة المناسبة موجودة في إيش؟ في الفرع, وموجودة في الأصل, موجودة كما سيأتي تعريف العلة بإذن الله. فالعلة التي تجمع بينهما. فنظهر أو يظهر لنا من هذا التعريف أن القياس له أربعة أركان, أربعة أركان. الركن الأول الفرع, والركن الثاني الأصل, والفرع الثالث العلة, والرابع الحكم. أحسنت, والرابع الحكم. فإذا عندنا أربعة أركان للقياس. الركن الأول, الركن الأول قلنا الفرع, وإن قلنا الأصل أولى لأن الأصل مقدم على الفرع. فالفرع والأصل والحكم والعلة. طيب, الأصل في المثال الذي ذكرته الأرز يقاس على إيش؟ على البر بعلة الكيل والطعم. فالنتيجة ماذا؟ جريان الربا في كل منهما, جريان الربا في كل منهما. أين الأصل هنا في المثال؟ ها, البر. والفرع هو الأرز. والعلة الموجودة التي جعلتنا نقيس الأرز على البر هي الطعم والكيل, الطعم والكيل. والحكم الربا, جريان الربا في الأصل وفي الفرع, في الأصل والفرع. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد, رد إيش؟ الفرع إلى الأصل. الآن موجود عندنا فرع وهو الأرز, هذا الفرع نرده إلى حكم الأصل, نرده إلى حكم الأصل. لماذا رددنا هذا الفرع إلى الأصل؟ لأنه تجمعهما علة واحدة ظاهرة, وهي العلة, علة الكيل والوزن, عفوا الكيل والطعم, الكيل والطعم. فإذا هذا الأصل ويسمى المقيس عليه, والفرع يسمى المقيس, والحكم وهو من بيان الحرمة من حيث التحريم أو التحليل, والعلة وهي المعنى المشترك بين الفرع والأصل, المعنى المشترك بين الفرع والأصل, هذه هي العلة. إذن العلة هي المعنى المشترك بين الفرع والأصل. ما هو المعنى المشترك بين الفرع والأصل؟ ها, ما هو المعنى في المثال شباب؟ يلا شباب. هو إنه كل منهما مكيل, وكل منهما ماذا؟ مطعوم, وكل منهما مطعوم. طبعا على اختلاف في باب الربا على قضية الطعم والكيل, لكن هذا المثال على ظاهره. فنقول إذن, نقول أن المعنى المشترك بين الأصل وهو ماذا؟ الأصل وهو البر, وبين الفرع وهو الأرز, أن المعنى المشترك يعني العلة المناسبة الموجودة هي الكيل
والطعم
وأننا على ذلك رتبنا حكما شرعيا هو أن الربا يجري في الأرز وهو الفرع. تمام. طيب مثال آخر، قاسوا النبيذ على الخمر، قاسوا النبيذ على الخمر في التحريم. نحتاج أن نخرج أو نستخرج أركان القياس من هذا المثال. قالوا أولا الفرع ما هو؟
الفرع
النبيذ، والأصل هو
الخمر،
والحكم هو
الحرام،
الحكم
التحريم.
طيب العلة الجامعة بينهما
الإسكار.
أحسنتم، الإسكار. قسنا في درس سابق أو ذكرنا في درس سابق قياس العبد على الأمة في تنصيف عقوبة الزنا. فالأمة ورد فيها ماذا؟ النص، ورد فيها النص. من يذكر النص؟ نسيته؟ نعم الشيخ. نعم الشيخ، على المحصنات من العذاب. تمام، هذا النص. هذا ينص على إيش؟ على تنصيف العقوبة على من؟ على الأمة. إذن الأمة تعتبر فرع، صح؟ أصل. أحسنت، إذن الأمة تعتبر أصل. طيب، والعبد لا يوجد له نص ونريد أن نقيسه على هذه الأمة في العقوبة، طبعا نقيسه على هذه الأمة في العقوبة، فكيف، ما هي العلة الجامعة بين العبد والأمة في القياس؟ أحسنت، الرق، فكل منهما رقيق، وبالتالي يكون القياس هنا ماذا؟ أن هناك فرع وأصل وحكم وعلة. فإذا الأمر الأول، العلة الموجودة في الأرز هي الطعم والكيل، أو العبد والأمة هي يجتمعون في إيش؟ في الرق. والنبيذ والخمر يجتمعان في إيش؟ في الإسكار، يجتمعان في الإسكار. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو يسمى قياس علة، قياس العلة، والقسم الثاني هو قياس الدلالة، والقسم الثالث هو قياس الشبه. قياس العلة ما كانت العلة تجمع الفرع والأصل في الحكم، يعني أن حكمهما واحد، حكم الفرع والأصل واحد، حكم الفرع والأصل واحد، وهو ظاهر من الأمثلة التي ذكرت سابقا، وهو ظاهر من الأمثلة التي ذكرتها سابقا. فالقياس، إذن قياس العلة ما كانت العلة ما هي العلة؟ قلنا العلة هي المعنى المشترك بين الفرع والأصل، المناسبة الموجودة بين الفرع والأصل، السبب الموجود بين الفرع والأصل، الرابط الموجود بين الفرع والأصل، كل هذا قد يعبر به، وإن كانت المعنى المشترك هو أدق التعبيرات. فإذا العلة معنى موجود هنا وموجود هنا، بالتالي تحصل من هذا المعنى وجود استنتاج ماذا؟ استنتاج حكم. طيب، إذا القياس ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، وأقوى أنواع هذه القياسات أو أنواع هذا القياس هو قياس العلة. فكما قلنا أن العلة إما أن تكون معنى مشترك أو الوصف المناسب المنضبط المقتضي لتشريع الحكم، وصف أو معنى أو مناسبة أو سبب إلى آخره. طيب، قياس العلة إما أن يكون الوصف موجب للحكم، أو يكون الوصف مجرد علامة على الحكم. هذه العلة الموجودة قد تكون مباشرة على الحكم، الرق مباشر على إيش؟ على الحكم اللي هو التنصيف، الطعم مباشر على الحكم اللي هو جريان الربا، الأمر الإسكار مباشر على الحكم وهو ماذا؟ وهو التحريم في قضية الخمر النبيذ. فإذا هذه العلة قد تكون ظاهرة ظهورا واضحا موجبا للحكم، أو تكون ماذا؟ مجرد علامة على الحكم، أو تكون مجرد علامة على الحكم. لذلك قال المصنف: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة موجبة فيه للحكم. هذه أعلى درجات أنواع القياس، أعلى درجات أنواع القياس أن تكون العلة موجبة للحكم، يعني موجبة للحكم كيف؟ يعني أن الحكم فيها ظاهر واضح، وبين الحكم في مثل هذه المسألة. طيب النوع الثاني قال وقياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، هذا تعريف المصنف للدلالة. قال الدلالة هو يعني هذا الدليل أو الاستدلال بهذا الدليل على أحد النظيرين. النظيرين ما هما؟ الأصل والفرع. حسنت، الأصل والفرع. فالاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، نستدل بهذا على هذا. طيب فإذن قياس الدلالة وهو الجمع بين الفرع والأصل بوصف متعلق بالعلة، بوصف متعلق بالعلة ليس بالعلة مباشرة، وإن وصف يوصف به هذه العلة. يأتي المثال ويتضح إن شاء الله. قال كأن يقول أقيس النبيذ على الخمر في التحريم. طيب هذا دلالة وشي؟ انتبهوا معي، ترى هذا مسائل دقيقة شوي يعني. قال أقيس النبيذ على الخمر في التحريم، هذا الحكم وهذا الأصل وهذا الفرع، لكنه هناك ماذا قال؟ بعلة إيش؟ الإسكار. هنا قال لا، بعلة رائحة الخمر، علة رائحة الخمر. عندما شم النبيذ قال رائحته رائحة خمر، فرائحة الخمر موجبة للحكم ولا وصف للحكم؟ وصف للحكم. أحسنتم، وصف للحكم. فالرائحة هنا ليست موجبة، وإنما هي وصف للحكم، وصف للحكم. هذا المقصود بالدلالة، هذا المقصود بقياس الدلالة. قياس الدلالة معناه أنه يوجد وصف من أوصاف العلة، وصف من أوصاف العلة، هذا الوصف نقيس عليه ماذا؟ نأتي بالحكم عن طريق هذا الوصف، نأتي بالحكم عن طريق هذا الوصف. فإذا اتضح الآن الفرق بينهما. عندنا قياس العلة، وقلنا أن قياس العلة تكون العلة فيه ماذا؟ موجبة للحكم، يعني ظاهرة ومناسبة للحكم. لا نشك أن مثلا هذا الرق، هذا الإسكار، هذا إيش؟ الكيل والطعم، أنهما هذه علة والسبب لهذا التحريم. لكن الدلالة نأخذ وصف من أوصاف هذه العلة، نأخذ وصف من أوصاف هذه العلة أو علامة من علامات هذه العلة، ونقول أن نقيس عليها. مثل ما قلنا أن النبيذ محرم بسبب إيش؟ الرائحة. الإسكار علة واضحة، الإسكار انتهينا منها، إسكار أقوى أنواع القياس الإسكار. لكن لو قال أنا أقيسه على إيش؟ على الوصف، وصف العلة. فوصف العلة هنا وصف العلة هنا أن النبيذ له رائحة تشبه رائحة الخمر، فانقاس عليها. طيب النوع الثالث، حتى ما يتشعب الموضوع، النوع الثالث قياس الشبه. قياس الشبه عرفه المصنف، قال قبل ذلك قال ماذا؟ أن تكون العلة دالة على الحكم، هذا في قياس الدلالة، ولا تكون موجبة للحكم، ولا تكون موجبة للحكم، يعني ليست مباشرة في بيان الحكم، ليست مباشرة في بيان الحكم. النوع الثالث قال وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. فإذا النوع الثالث هو الشبه، قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين ماذا؟ بين أصلين، إما يتبع هذا الأصل أو يتبع هذا الأصل، فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. إذن قياس الشبه عرفه المصنف بأنه الفرع المتردد بين أصلين. مثاله العبد، نرجع لمثالنا السابق حتى ما نبعد نكثر الأمثلة وتتشتت الأذهان. فقال العبد، وتعرفون هل العبد يملك بالتمليك؟ يعني عندما يشتري هل يملك هذه السلعة أو لا؟ وهل إذا قتل العبد فيه الدية أو لا؟ متردد بين أصلين، والأصل الأول ما هو؟ الأصل الأول أنه يلا يا شباب، الأصل الأول أن العبد حر، ينقاس على إيش؟ على الحر. وبذلك إذا انقسناه على الحر ماذا يحصل؟ يملك. وإذا قتل ماذا؟ وإذا قتل تدفع له الدية. طيب والأصل الثاني قال المال، نقيسه على إيش؟ على المال، أن العبد لماذا؟ لأن العبد ماذا؟ مملوك. فهل العبد مال أو إنسان، إنسان حر أقصد، فإذا قسناه على إنسانيته أن العبد يشبه الحر، الشبه انتبهوا، أن العبد يشبه الحر، نقول أنه إنسان، وبالتالي ماذا؟ يثاب ويعاقب ويحصل ماذا؟ له التمليك، يحصل له التمليك، ويحصل أنه ماذا حصل له؟ أنه إذا قتل أديت ديته. طيب إذا نظرنا له من الجانب الآخر أن العبد ماذا؟ مال ومملوك لسيده، فيشبه ماذا؟ يشبه ماذا؟ أنه يباع وأنه يورث وأنه يوهب، وبالتالي لا تنازعه ماذا؟ تنازعه أصلاني، تنازعه أصلان. الأصل الأول أنه يلحق بإيش؟ بالحر. والأصل الثاني أنه يلحق بالمال. فما كان أقرب له ما يكون ماذا؟ يكون العبد، عفوا، يكون القياس يصار إليه لما هو أقرب في الشبه. فالعبد فرع أشبه الحر فيملك وفيه الدية، وأشبه المال فلا يملك وليس فيه الدية. قال المؤلف: فيلحق بأكثرهما شبها وهو إيش؟ يلحق بأكثرهما شبها وهو، إيش رأيكم العبد؟ لا ما قلنا نصفنا عليه العقوبة وفعلنا ماذا؟ ها، يلحق بالمال، يلحق بالمال لأنه يملك لأن العبد يملك لسيده فيلحق بالمال. طبعا في مسألة ماذا؟ في مسألة الدية هذا موضوع آخر، لكن في مسألة الحرية أنه يلحق بإيش؟ يلحق بالمال، فيلحق بأكثرهما شبها. الشاهد من هذا المثال أن الفرع عندنا متردد بين أصلين، أن الفرع هنا متردد بين أصلين. طبعا وهذا النوع من أنواع القياس من أضعف أنواع القياس، وهو ما يسمى بقياس الشبه. نعم، بقياس الشبه، متردد بين أصلين: الأصل الأول إلحاقه بالحر، والأصل الثاني إلحاقه بالمال. إلحاقه بالمال، فعندنا أصلين: الأصل الأول الحرية، والأصل الثاني المال. والعبد يتنازعه هذان الأصلان، يتنازعه أنه إنسان يثاب ويعاقب ويؤمر وينهى، وبالتالي هل يلحق بهذا الفرع بهذا الأصل، أو أنه إنسان أيضا يباع ويشترى ويورث ويوهب، هل يلحق بالمال مثله مثل المال؟ لذلك قال المصنف: فيلحق بأكثرهما شبها. فإذا نظرنا إلى أبواب الفقه في العبد فنجد أنه يباع، نجد أنه يورث، نجد أنه يوهب، نجد أنه أحكامه كثير من أحكام التي تتعلق بإيش؟ بالمال، وبالتالي يلحق بهذا وهو المال. هذا التقسيم الأول. قال المصنف: إذن القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في إيش؟ في الحكم. وقلنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يلا أعطونا الأقسام عشان شوي تنشطون. القسم الأول شيخ قياس العلة، والقسم الثاني الدلالة، والثالث الشبه. وقلنا أن أقوى هذه الأنواع هو نوع العلة. لماذا قلنا أن العلة هي أكثر أو أقوى أنواع القياس شيخ؟ مو أحسنت، موجبة للحكم. ما معنى موجبة للحكم؟ ها؟ أن العلة مباشرة، أن العلة مباشرة. طيب ما الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة؟ ترى اختبار سريع هذا، يلا، ما الفرق بين قياس العلة والدلالة؟ لا ما في اثنين ثلاثة كلهم هم اللي يجاوبون. يلا يا شباب، العلة والدلالة، قلنا العلة أقوى أنواع القياس والدلالة الذي يليه، لكن ما الفرق بينهما؟ أن هذا موجب للحكم مباشرة وهذا وصف. أحسنت، وصف، وضربنا الأمثلة على ذلك. بقي عندنا أو ننتقل بعد ذلك إلى شروط القياس. ترى أنا قريت عنك اليوم، تفضل أقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا
للأصل. أقرأ أول ما بدأنا لنا. وأما القياس:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم.
إذن هذه بدأ الآن في الشروط، بدأ في الشروط وجعل لكل ركن من هذه الأركان شرط واحد، مع أن الشروط أكثر من شرط، لكنه أخذ ما يجمع هذه الشروط ويبين هذه الشروط. فقال: شرط الفرع، وهو الركن الأول، قال: شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. وهذا ظاهر في بيان أنواع القياس، أن القياس ينقسم إلى قياس العلة، وهذا المقصود فيه بهذا الشرط أو الدلالة، أن يكون مناسبا للأصل، أن يكون القياس عفوا أن يكون الفرع مناسبا للأصل في إيش؟ في الحكم وفي العلة المستنبطة منه، وفي العلة المستنبطة منه، بمعنى أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في إيش؟ في الأصل، لأن الأصل لم نجعله أصلا إلا لوجود وجود مناسبة بينه وبين الفرع، وهذه المناسبة هي العلة الموجودة في بينهما، هي العلة الموجودة بينهما. إذن قال: أن يكون مناسبا للأصل، فيكون العلة الموجودة في الأصل في الفرع، عندما قلنا أنه يشتركان في معنى واحد، أن يكون هذا الاشتراك مناسبا، لا يكون هذا الاشتراك ماذا؟ مستحيلا أو بعيدا أو غير مناسب لهذه العلة. فيكون مناسبا للأصل، وهو أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، كما هي موجودة في الأصل. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: إن من شروط الفرع مساواة علته لعلة الأصل. وهذا يرجعنا إلى التعريف اللغوي الأول، أنه ماذا؟ التقدير والمساواة. ومساواته أيضا في حكمه لحكم الأصل، ومساواته لحكمه حكمه في حكم الأصل. فإذا شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في العلة والحكم، في العلة والحكم، أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، ما نجعل هناك أصل إلا فيه علة. لكن هل هذه العلة تنطبق على ذلك الفرع أو لا؟ هذا هو جواب السؤال. هل تنطبق هذه العلة الموجودة في الأصل، يعني الأصل عندنا الآن الأصل فيه علة، هذه العلة والمناسبة ننقلها أو نقول أنها تناسب الفرع أو لا تناسب الفرع؟ فالمراد من قول المصنف أن يكون مناسبا للأصل أن تكون العلة التي ذكرناها، وهي ماذا؟ وهي مثلا الإسكار أو الرق أو الطعم الموجودة في الفرع، هي نفسها العلة الموجودة في الأصل ولا لا؟ هذا المراد المؤلف من هذا الكلام. ولذلك قال الشوكاني: هي أن تتساوى العلة الموجودة في الفرع مع العلة الموجودة في الأصل، وأن يتساوى الحكم الموجود في الفرع مع الحكم الموجود في الأصل. لا يمكن أن نأتي بعلة في الأصل ونأتي بإيش؟ بعلة في الفرع، ثم نخلفهما في الحكم فنقول هذا حكمه الوجوب وهذا الفرع حكمه ماذا؟ حكمه الندب مثلا. فلا بد أن تتساوى العلة ويتساوى ماذا؟ الحكم، كما سيأتي. هذا شرط الفرع. شرط الأصل قال: أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، هم متخاصمين على المسألة الآن، فلا بد أن يكون الدليل متفق عليه. لا تقول لي والله هذا الدليل منسوخ وأنا ثم آتي وتقول تقيس لي على منسوخ، أو هذا الدليل ماذا مثلا ضعيف وتقيس على هذا الدليل وأنا لم أوافقك على ضعفه وتقيس على هذا الدليل. فلا بد أن يكون الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الأصل ثابت بدليل نتفق عليه، نتفق على هذا الدليل، وإذا اتفقنا على هذا الدليل بالتالي يكون هو الفيصل في هذه المسألة حتى نقيس عليه. ثبوت الأصل كما لا يخفى عليكم يكون عن طريق أن يكون عن طريق دليل ثابت بواسطة الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. طيب، أو القياس؟ لا، لأن النزاع كله موجود وين؟ في القياس أصلا، النزاع موجود في القياس. فإذا عندنا ثبوت الأصل يكون بالكتاب ويكون بالسنة ويكون بالإجماع. فإذا أثبتنا الأصل أن هذا الأصل صحيح وثابت بالكتاب وثابت بالسنة أو ثابت بالإجماع واتفقنا على أن هذا النص صحيح هذا الأصل، نبدأ الآن نقيس عليه ماذا؟ نقيس عليه الفرع. إذن أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع. مثال ما هو ثابت بالإجماع، أجمع العلماء على أن الماء المتغير بنجاسة يحرم استعماله، كذا هذا محل إجماع. قال أجمع العلماء على أن الماء المتغير بنجاسة يحرم استعماله، فيقاس عليه الخل المتغير بنجاسة، يقاس عليه الخل المتغير بنجاسة. فهنا الأصل هو الماء، ثبت حكمه وهو ماذا؟ وهو نجاسته عند تغيره بالنجاسة بواسطة الكتاب الإجماع. زين منتبه معي أشفت زاك الله. فبواسطة الإجماع فنلحق به ماذا؟ الفرع وهو الخل. واضح المثال يا شباب ولا عيده مرة ثانية؟ فإذن قلنا أن الأصل يثبت في أمرين، يثبت في كم؟ في أمرين. الأول الأصل، الأصل الآن عندنا الشرط أن يكون الأصل ثابتا. الأول ثبت عندنا الأصل بإيش؟ بالكتاب والسنة أو بالإيش؟ بالإجماع. وقلنا أن هذا المثال يدل على أنه ثابت بالإجماع. إذا قلنا ماذا؟ أجمع العلماء على أن الماء المتغير، هذا الماء متغير، إذا تغير هذا الماء بنجاسة هل يحل استعماله أو يحرم استعماله؟
يحرم
استعماله. طيب انتهينا من الماء، هذا أصل، وهذا الأصل ثابت بإيش؟ بالإجماع. طيب نقيس عليه هذا الخل، ها نقيس عليه هذا الخل الذي حصل فيه ماذا؟ تغير بنجاسة فيحرم استعماله، فيحرم حينئذ استعماله. عندنا الأصل ثبت حكمه بالإجماع، والفرع يقاس عليه وهو الخل، فألحقنا به الفرع وهو الخل بواسطة الإجماع. هذا مثال، مثال النص. طيب حتى يكون المثال أتضح، إذن عندنا بالنص أو بالإجماع. مثال النص، كما تعلمون أن الخمر حرمت بدلالة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إلى الآن ما جاء الحكم، فاجتنبوه هذا الحكم، فاجتنبوه هذا هو الحكم. فالأصل ثابت عندنا بإيش؟ بالنص. أحسن، ثابت عندنا بالنص. فقسنا عليه النبيذ، قسنا عليه ماذا؟ النبيذ. والنبيذ يكون ماذا؟ المقيس على المقيس عليه وهو الأول. إذن إما أن يكون الأصل ثابت بالنص أو ثابت بالإجماع، وثم بقية الأمور تأتي على قياس الفرع على الأصل. مرة أخرى إذن نقول شروط القياس: شرط الفرع أن يكون مناسبا للحكم. طيب وشرط الأصل أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة، ثابتا بنص أو إجماع، ثابتا بنص أو إجماع. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. قال: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة.
طبعا من أدق المسائل مسألة العلة، من أدق المسائل في القياس مسألة العلة. أما الأصل فهو ظاهر والفرع معروف، لكن العلة هي التي تجمع بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فلا تنتقض لفظا ولا معنى. معنى هذا الكلام أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. والمراد بالمعلولات هنا هي ها يلا الصفات، لا ليست الصفات، الأسباب، ليست الأسباب، اسمحوا لنا، هي الأحكام المعللة بالأسباب أو بالصفات أو بما ذكر الأخ، فهي الأحكام المعللة. الحكم، حكم النبيذ حرمناه بسبب علة، وهذه العلة الإسكار. فالمعللات أو المعللات، المعللات هي الأحكام المعللة بهذا السبب. فإذا المراد المصنف رحمه الله تعالى من شرط العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها في جميع معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. مضطردة يعني أنها متى ما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم، لا يمكن أن تتخلف أو يتخلف الحكم عن وجود العلة أو العلة عن وجود الحكم، فالحكم يدور مع علته، يدور مع علته. فقلنا كما ذكرنا، قلنا المراد أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، والمراد بالمعلولات الأحكام المعللة بها، بهذه العلة، الأحكام التي أصدرناها على النبي وأصدرناها على العبد وأصدرناها على من الآخر؟ على الخل، وأصدرناها على الأول منه الأرز. فهذه الأحكام التي أصدرناها إنما أصدرناها بسبب ماذا؟ بسبب أنه توجد علة مضطردة، أنها توجد علة مضطردة. والأمر الآخر، لا تنتقض هذه العلة لفظا ولا معنى. قالوا أن انتقاض العلة لفظا أو معنى هذا ما يسميه الأصوليون، يسمونه بقوادح القياس، بقوادح القياس، وهو نوع من أنواع القوادح، وما يسمى بالنقض، يسمى بالنقض. ومعناه أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد الحكم، توجد الوصف ولا يوجد ولا يوجد الحكم. مثاله، قلنا أن الخمر حرام لعلة الإسكار، ومن به غصة، تعرفون إذا غص الإنسان يشرب، أو قيل طبعا أنه يشرب بقدر دفع هذه الغصة، بدفع هذه الغصة، فإذن الخمر حرام لعلة الإسكار. الحكم ما هو الحكم؟ حرمة الخمر، والسبب الإسكار. ومن به غصة يجوز له شرب الخمر. تناقض الحكم ولا ما تناقض؟ أصبح عندنا إذن نقض، وهو ما يسمى قادح من قوادح القياس، النقض. فالخمر حرام لعلة الإسكار، ومن به غصة جاز له أن يشرب الخمر. وجدت العلة وهي الإسكار، ولم يوجد ماذا؟ الحكم، وهو التحريم، فأصبح عندنا ما يسمى بالنقض. فهذه ماذا؟ هذه العلة غير مضطردة. لو كانت مضطردة لأخذنا الحكم واحد، فكان تحريم هنا والتحريم هنا، لكنها غير مضطردة. فيجوز لمن به غصة أن يشرب الخمر، وهذا يسمى النقض من جهة اللفظ، هذا يسمى النقض من جهة اللفظ. لعلها واضحة المسألة. إذن مرة أخرى نقول أن العلة يشترط فيها ماذا؟ قال المصنف يشترط فيها أن تكون مضطردة. معنى مضطردة أنها متى ما وجدت وجد الحكم، متى ما وجدت العلة لا بد أن يوجد الحكم، وإذا لم يوجد الحكم فتسمى يسمى نقض، يسمى نقض. والنقض قادح من قوادح القياس، قادح من قوادح القياس. ومثاله ظاهر في قضية الخمر حرام لا يجوز شربها، وتجوز لمن به غصة لدفع هذه الغصة، ف اختلف الحكم، هنا الحكم حرام وهنا الحكم ماذا؟ الجواز، معنى العلة واحدة، فأصبح عندنا يسمى نقض. وقلنا أن هذا النقض هو يعتبر ماذا؟ يعتبر قادح في القياس، بغض النظر عن الحكم الآن يجوز أو لا يجوز، لكنه من ناحية القياس لا يسمى قياسا مضطردا، قد يسمى قياسا عكسيا، عفوا يسمى قياس لكنه ليس قياسا مضطردا، أما القياس العكسي له مسألة أخرى. طيب، قال فلا تنتقض لفظا كما ذكرنا ولا معنى. إذا انتقضت لفظا معناها أنها انتقضت أيضا في نفس الوقت في المعنى. قال ومن شرط الحكم، هذا الركن الرابع من أركان القياس، الركن الرابع من أركان القياس الحكم، ومن شرطه أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يتطابق الحكم مع العلة في النفي والإثبات. والمراد بالحكم حكم الأصل من حيث صحة الحاق الفرع به بسبب العلة، المراد حكم الأصل، لأن الفرع إلى الآن ننشئ له حكم، الفرع ننشئ له حكم قياسا على حكم الأصل، لكن الشرط هنا مراد المصنف هذا الشرط ينطبق على من؟ على حكم الأصل، على حكم الأصل. قال المصنف ومن شرطه أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، في النفي والإثبات، إذا كان منفي فيكون منفي، وإذا كان مثبت فيكون مثبتا. والمراد بالحكم حكم الأصل من حيث صحة إلحاق الفرع به بسبب تلك العلة. طيب، معنى آخر أن المراد به التساوي في الحكم بين الأصل والفرع، فلا يصح أن نقيس حرام على مباح ولا واجبا على مندوب. نأخذ مثال يوضح هذا الكلام، قد يكون الكلام هذا غير واضح لكن المثال يوضحه. دخول المسجد وتقديم الرجل اليمنى ما حكمه؟
سنة.
ها، مباح، مندوب، سنة، مندوب. إذن دخل الرجل وقدم رجله اليمنى فقال الدخول هذا أو التقديم هذا مندوب. نقيس عليه من دخل الحرم وقدم رجله اليمنى قال الحكم ماذا؟
مندوب.
طبعا هذا القياس إذا اختلف الحكم، قال الحكم واجب. لماذا؟ قال لأن الحرم أعظم من المسجد. طبعا هذا القياس صحيح ولا لا؟ لا، هذا القياس غير صحيح، لكنه ماذا؟ اختلف الشرط ولم يتساوى الحكم حينئذ، اختلف الشرط ولم يتساوى الحكم حينئذ، فما دام أنه مندوب لابد أن يكون الآخر أيضا مندوب، ولو كان واجبا لابد أن يكون الفرع ماذا؟ واجبا. فالأصل عندنا أنه دخل برجله اليمنى على أنه ماذا؟ مندوب، هذا حكم إيش؟ الأصل. الفرع لا يخالفه أبدا، الفرع لا يخالفه، ولذلك قال المصنف ما قال ماذا؟ قال أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، كذلك مثل العلة في ماذا؟ الندب والوجوب، مثل العلة في التحريم والكراهة، مثل العلة في كل هذه الأحكام. فلا بد أن ينطبق هذا الحكم ما دام أننا قلنا دخول المسجد بالرجل اليمنى مندوب، فكذلك دخول الحرم بالرجل اليمنى مندوب، ولا نقول وجوب لأننا عللنا بعلة خارجة بعيدة عن إيش؟ عن الموضوع، أن الحرم مثلا أعظم والمسجد أقل حرمة من الحرم، فبالتالي جعلنا لهذا حكم ولهذا حكم، فأصبح القياس هنا قياس غير منضبط وغير صحيح، هذا القياس غير صحيح. ومعنى كلام المؤلف أن العلة إذا كانت نفيا كان الحكم نفيا، وإذا كانت إثباتا كان الحكم ماذا؟ إثباتا. قال والعلة هي الجالبة للحكم، يعني بسبب العلة بنينا ماذا؟ الحكم. بسبب العلة أظهرنا وأصدرنا هذا الحكم من حيث الوجوب، الحرمة، الندب، الإباحة، إلى غيره من الأحكام. والحكم هو المجلوب للعلة، والحكم هو المجلوب للعلة، يعني هو المستفاد من إيش؟ من العلة. الحكم هو المستفاد من العلة. فإذا مرة أخرى نقول القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما، وتجمعهما في إيش؟ في الحكم، وأنه ثلاثة أقسام: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. وقلنا أن الفرق بين هذه الأنواع أن الأول هو أقوى أنواع القياس وهو المراد بالقياس، والنوع الثاني يليه بالمرتبة، والثالث هو أضعف أنواع القياس. والعلة قلنا هي المعنى المشترك بين الفرع والأصل، وضربنا لذلك عدد من الأمثلة. وأما الشروط فإن شرط الفرع أن يكون
مناسبا للأصل،
نسينا، مناسبا للأصل، مناسبا من أي ناحية؟ من ناحية العلة. ولذلك رجع المؤلف حتى أنه في الأخير قال والعلة هي الجالبة للحكم، كان المفترض أن تكون هذه العبارة بعد أن تكون سابقة لا تكون خاتمة، فقال إذن مناسبا للحكم، والفرع أن يكون ثابتا، عفوا، والأصل أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، ثم العلة لا بد أن تكون مضطردة في معلولاتها، والحكم أن يكون ماذا؟ موافقا نفيا وإثباتا وجوبا وحرمة وندبا وكراهة، إلى آخره من هذه الأحكام المتعلقة بالقياس. هذا على وجه الاختصار وفك لرموز ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وإلا فإن أهل الأصول يطيلون الكلام في قضية القياس، بقي نقطة نشير إليها، إلى أن القياس حجة معتبرة ودليل معتبر عند جماهير العلماء، ودلت على ذلك الأدلة الكثيرة، وأخذنا طرفا منها في الدروس السابقة، ولعل بعضكم يذكر لي دليلا واحد إذا ما نسيتوه، وهو دليل أبو موسى، أحسن، دليل أبو موسى الأشعري، الفهم ودليل أيضا آخر دليل معاذ رضي الله عن الجميع قال ماذا؟ قال ماذا؟ فإن لم تجد في كتاب الله فماذا قال؟ قال نسيته ها؟ فإن لم تجد في سنة رسول الله قال ماذا؟ أجتهد رأيي. طبعا قالوا أن هذا المراد به الاجتهاد، لكن القياس نوع من الاجتهاد أو هو اجتهاد في الحقيقة. نعم، وكذلك هذا أيضا قياس، وقياس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صاحب الذي جاء يقول أن ابنه ماذا ها؟ لا لا لا، ابنه اختلف لونه، اختلف لونه، قال لعله جذبه ماذا عرق، أليس لك ابن كذا وكذا، حتى قال له ماذا، قال له قال له لعله جذبه عرق. تفضل الشيخ. البقية كثيرة جدا ألفت فيها المؤلفات، وهي عدم مناسبة العلة، وكثير من اختلافها في الوقت، واختلافها في الحكم، كثيرة من العلل، وحقيقة ما تطرقت لها في هذا المكان، لأن المؤلف لم يذكر إلا علة واحدة، أو عفوا قادح واحد، وهو قادح النقض، وهو من أهم القوادح، وهو من أهم القوادح. قد تكون القوادح الأخرى متفق عليها، وقد تكون أيضا القوادح كثير منها مختلف فيه، قد يعتبر وقد لا يعتبر، لذلك ما أحببنا أن نشير إلى هذه القوادح، لأنها قد تشتت أو لا تكون محل اتفاق في جميع المسائل الموجودة في القياس. لكن النقض هو من أهم قوادح القياس، أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فبهذا ننتهي من باب القياس، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.